إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بنعمة عظيمة هي إنزال القرآن الكريم، وهذه النعمة لن ينتفع منها العبد حتى يعمل بآيات الكتاب، ولن يعمل العبد بالقرآن حتى يعرف معاني آياته ويفهم مدلولاتها ويتأمل ويتدبر ما فيها. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى حكمة عظيمة من إنزال القرآن هي التأمل والتدبر والتفكر والتذكر. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. لذلك تأملوا قول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وكلماته هذه عن تدبر القرآن تكتب بماء العيون. يقول رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله ندم في آخر حياته على ماذا؟ قال: وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. وأثر عنه أنه كان يقرأ في بعض الآيات 100 تفسير، ومع ذلك هو نادم على أن ضيع أوقاته في غير معاني القرآن، مع أن حياته كانت للقرآن ولأجل القرآن وللذب عن هذا الدين وللتربية. ومن أعظم السور التي ينبغي على المسلم أن يقف عندها وقفات تأمل وتدبر وإعمال فكر ونظر وغوص في مكنوناتها واستخراج لجواهرها ودررها وأسرارها هي سورة الفاتحة، لأن الناس من كثرة قراءتها في اليوم والليلة فإنهم يزهدون في معرفة معانيها وتدبر آياتها. وسورة الفاتحة هي أعظم سورة كما مر معنا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسورة الفاتحة افتتح الله سبحانه وتعالى بها كتابه، وجعل أول آية من آياتها التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها القرآن قول ربنا عز وجل: الحمد لله رب العالمين. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه البداية الحمد لله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة وفي بداية كتابه؟ هل تعلمون لماذا؟ لأن ما فيها من معاني التعظيم والثناء والشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، وفيها إقرار من العبد بالنعم الكثير عليه، وفيها اعتراف بتقصيره وحاجته وافتقاره وذله بين يدي الله سبحانه وتعالى، واعتراف بواسع إحسانه سبحانه عليه. وكذلك بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله الحمد لله رب العالمين، تعليماً لعباده بكيفية حمده والثناء عليه. وكذلك بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحمد لبيان أن أعظم وأفضل وأوسع باب يدخل منه العبد إلى ربه هو باب الحمد. وكذلك افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالحمد لأنها مفتاح القرآن، وهي مفتاح الصلاة، وهي مفتاح الخير كله، وهي مفتاح الرضا، بل الحمد مفتاح كلمات أهل الجنة في الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله رب العالمين. الحمد الأل هنا للاستغراق والعموم، أي أن جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، واللام في لفظ الجلالة لله هي للاستحقاق، أي أن الله سبحانه وتعالى يحمد حمداً شاملاً كاملاً مطلقاً مستمراً دائماً، ليس له قيد ولا زمن ولا حد. الحمد لله أي أن الله سبحانه وتعالى يحمد لخلقه، ويحمد لألوهيته، ويحمد لذاته العلية، ولأسمائه الحسنى، ولصفاته العلى، ويحمد لأفعاله، ويحمد لقضائه وقدره، ويحمد لإنعامه وجوده وإحسانه وكرمه، فيحمد على كل حال، يحمد في الأولى والآخرة، ويحمد في الظاهر والباطن. قال الحمد لله، وجاء باسم الجلالة الله الذي هو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، مع أن المقام قد يحتاج إلى حمد للمنعم والعزيز والشكور والجواد، ولكن هذه كلها محامد مقيدة. ولكن عندما تقول الحمد لله فإن ذلك يستغرق جميع المحامد، جميع المحامد بقلبك ولسانك. الحمد لله رب العالمين. الرب هو السيد المالك، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إذا أطلق، وإذا أطلق على غيره لا بد من إضافته كرب المنزل ورب الأسرة ورب العمل. أما الرب أو رب لا يكون إلا لله، فهو السيد المالك المتصرف المدبر لشؤون المخلوقات، والربوبية عامة لجميع المخلوقات وخاصة بعباده المؤمنين. قال الحمد لله رب العالمين، وقدم لفظ الله على الرب لأن توحيد الألوهية هو المقدم، وهو الأصل والغاية التي من أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال الحمد لله رب العالمين، فجميع المحامد مستحقة لله لا لغيره. وإذا أراد الإنسان أن يشكر غيره فإنه يبدأ وينتقي العبارات ويكتب الجمل ويقدم ويؤخر ويأتي بأفصح الناس حتى يراجع هذه الرسالة، لأنه سيرسلها إلى وزير أو مسؤول. ولكن تأملوا حمد الله عز وجل، جعل الله عباراته وجيزة يسيرة بليغة فصيحة، اجتمعت فيها كل معاني الكمال، يعرفها وينطقها المتعلم وغير المتعلم، البليغ وغير البليغ. فكل شيء يحمد الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وبعد. معاشر المسلمين، إن من أفضل العبادات وأشرف الطاعات والقربات هي عبادة الحمد لما فيها من طيب للعيش واطمئنان للنفس وانشراح للصدر وراحة للبال. والذي يتأمل ويتدبر هذه الكلمات العظيمة الحمد لله رب العالمين قد يقول قائل: لماذا قال الحمد لله ولم يقل أحمد الله، مع أن القارئ هو الذي يثني على الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا لم يقل حمدا لله؟ ولماذا لم يقل نحمد الله؟ وهكذا من الألفاظ، بل جاء بهذا اللفظ الوجيز الجامع الذي يجمع كل أنواع المحامد، لأن قول الله عز وجل الحمد لله هي جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد اللزوم والثبات والديمومة والاستمرار. ولو قال أحمد الله لاكتفى بحمده نفسه، ولو قال نحمد الله لاكتفى بحمد المجموع، ولكن الحمد لله فإني أحمد الله وأنتم تحمدون الله وجميع مخلوقاته يحمدون الله، لأن الأل هنا تستغرق جميع أنواع المحامد، ليس لها حد ولا قيد. وكذلك قد يقول قائل: لماذا لم يقل الشكر لله أو المدح لله؟ لأن الحمد تتضمنه معاني الشكر ومعاني المدح. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد أعم من حيث الذات والفعل، فالحمد للذات والفعل والصفات، أما الشكر فلا يكون إلا على إحسان وجود وكرم وعطاء. لذلك الحمد معناه أوسع. وفرق الحمد عن المدح أن الحمد للحي، والمدح قد يكون لجماد أو حيوان، فالحمد أوسع وأدق وأعم. والحمد هو الثناء بالجميل، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال. وهذا لا يتحقق في المدح إذا لم يكن مع الحمد والثناء محبة وتعظيم وإجلال، فإن هذا يعد مدحاً ولا يسمى حمداً. فإنك قد تمدح إنساناً ولا تحبه لتحصيل مصلحة أو دفع مضرة، وقد تثني على إنسان ولا تعظمه، ولكن الثناء والتعظيم والشكر والحمد لله سبحانه وتعالى يتضمن المحبة والإجلال والتعظيم. لذلك ناسب أن تكون الحمد لله لا المدح. وكذلك الحمد يكون للذات وللفعل وللصفات، أما المدح لا يكون إلا لفعل. فلا تمدح إنساناً لطوله ولا لشجاعته، بل تمدحه لكرمه أو لعطائه لك. فهذه المعاني تجعل العبد يتلذذ ويستشعر عظيم هذه المعاني، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الحمد في بداية الصلاة وفي بداية هذه السورة وفي بداية القرآن، حتى يستشعر العبد معنى الشكر والثناء على سابغ إنعام الله سبحانه وتعالى عليه، قبل أن يستشعر النقص والحاجة والفاقة، لأنه بعد قليل سيطلب أعظم طلب من الله سبحانه وتعالى هو الهداية. فعندما يقول الحمد لله فإنه بذلك يجمع معاني الخضوع والانقياد للرب وللإله الذي يستحق هذه المعاني. فالحمد لله رب العالمين تجمع معان عظيمة، وقال رب العالمين، والعالمون هو جمع العالم وهي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فعالم الجن وعالم الإنس وعالم البحار والسماوات والأراضين وعالم الجبال والكواكب، هذه كلها عوالم خلقها الله سبحانه وتعالى. وجاء بجمع القلة رب العالمين، مع أن المقام قد يستوجب أن يكون الجمع جمع كثرة، قالوا لأن هذه العوالم مهما عظمت ومهما كثرت ومهما كبرت، فهي في ذات الله سبحانه وتعالى وفي عظيم خلقه قليلة لا تعدل شيئا. وهذا هو مناسبة أن يأتي الجمع جمع قلة، فقال الحمد الكامل المطلق الشامل لله وحده لا شريك له، رب هذه العوالم التي نحن جزء صغير يسير منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعبادته وطاعته وشكره وكثرة حمده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا لك حامدين لك شاكرين إليك منيبين مخبتين أواهين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مستقرة مطمئنة هناء سخاء، مصروفا عنها الوباء والبلاء وجميع الفتن والمحن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.